بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالجهر بماذا؟ بالبسملة. والجهر بالبسملة على قولين. الأول نحن نتكلم عن الجهر، قولين من حيث أنها آية أو غير آية. نعم، قولان لأهل العلم، منهم من قال أن البسملة ليست بآية، ومنهم من قال بأنها آية، مع اتفاقهم على أنها آية في ماذا؟ من سورة النمل. طيب، من حيث الجهر، ما هو الصحيح في الجهر بالبسملة؟ الأغلب والأعم أنه لا يجهر بها، وإن جهر أحيانا فلا بأس. طيب، من سجد السجود القبلي بعدي، من سجد سجود السهو القبلي بعدي، وسجد السجود السهو البعدي قبلي، فما حكم سجوده؟ صحيح، وترك الأفضل وترك المستحب. طيب، من زاد سعدي من زاد في السجود في الصلاة واجبا متعمدا، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. طيب، ومن زاد واجبا سهوا، فحكم صلاته؟ سجدتين السهو بعد السلام. طيب، باب المرور بين يدي المصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب المرور بين يدي المصلي.
باب المرور بين يدي المصلي يعني باب حكم المرور بين يدي المصلي، وما هو الواجب على المصلي إذا مر المار بين يديه، وما هو واجب المصلي إذا مر المار بين يديه. نعم.
عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة؟ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
في هذين الحديثين من المسائل ما يلي: المسألة الأولى حرمة مرور المار بين يدي المصلي، وفي ذلك وعيد وتهديد لكان أن يقف 40، ولم يقيد هذه 40 بشهر أو سنة أو يوم، وهذا الإطلاق فيه تهديد وتخويف. وجاء عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لأن يكون الرجل رمادا يذرى، لأن يكون الرجل رمادا يذرى خير من أن يمر بين يدي رجل يصلي، خير من أن يمر بين يدي رجل يصلي. المسألة الثانية، يفهم من لفظ الحديث المار إخراج القاعد والنائم والقائم، فلا يدخل في الإثم إن كان أمامه رجل نائم أو قاعد أو قائم، فالحكم أو النهي للمار. المسألة الثالثة، للمار حالات مع المصلي، للمار مع المصلي حالات. الحالة الأولى، إن كان للمار مندوحة عن المصلي، يعني مسافة، ولم يصلي المصلي في طريق الناس، ولم يصلي المصلي في طريق الناس، فلا يجوز للمار أن يمر بين يديه، وإن مر فهو آثم. الحالة الثانية، إن لم يكن للمار مندوحة، وقد تعرض المصلي لطريق الناس، لطريق الناس في صلاته، وتعرض المصلي للناس في الطريق بصلاته، فلا إثم على المار حينئذ إذا مر، فلا إثم على المار حينئذ إذا مر بين يدي المصلي، والإثم على المتسبب وهو المصلي نفسه، حيث صلى في طريق ممر الناس دون سبب أو حاجة. الحالة الثانية، الثالثة، أن يتعرض المصلي في طريق الناس، يتعرض المصلي بصلاته في طريق الناس، وللمار ممدوحة، وللمار مندوحة، يعني عنده سعة وعنده طريق آخر، فمر بين يدي المصلي هذا الذي تعرض، فالإثم عليهما، فالإثم عليهما، على المار لمروره مع وجود السعة، وللمتسبب وهو المصلي. الحالة الرابعة، أن لا يتعرض المصلي لطريق الناس، ولا يكون للمار مندوحة، وليس عند المار سعة فليس عليهما إثم. الحالة الخامسة أن يصلي المصلي إلى سترة ويدنو منها ويمر المار من بعد السترة أو من خلف السترة فلا شيء على المار فلا شيء على المار. الحالة السادسة أن يصلي المصلي إلى سترة ويدنو منها ويمر المار من بين السترة ومن بين المصلي فعلى المار الإثم وعلى المصلي دفعه. الحالة السابعة أو المسألة الثالثة على كيفكم. المسألة الثالثة أن الإثم يقع على المار إذا مر بين يدي المصلي يعني في مكان سجوده وصلاته فإن مر من مكان بعيد فلا إثم عليه المسألة الرابعة استحباب وضع سترة عند الصلاة والدنو منها وهذا الاستحباب للإمام والمنفرد وجاء التأكيد عليها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مطلقا خشي المرور أو لم يخشى. والسنة في السترة أن تكون مثل مؤخر الرحل طول ذراع الإنسان من الأصابع إلى المرفق هذه السنة فإن كانت أقصر من هذا فمجزئة لكن لا يجزئ الخط لا يجزئ. وينبغي أن تكون السترة بغير مشوش وكذلك أن لا تكون صنما أو شيئا فيه نجاسة المسألة الخامسة أن المصلي إذا مر بين يديه مار فله حالتان مع المار، فله حالتان مع هذا المار، الحالة الأولى أن يدافعه، فإن امتنع إلا المرور فعليه أن يقاتله، وليس معنى المقاتلة القتال والضرب والإهلاك، فإن هذا المعنى ليس مرادا بإجماع العلماء الذي هو الضرب والإهلاك والقتل، وإنما المقصود المبالغة في الدفع، المبالغة في الدفع. المسألة الخامسة أو السادسة، حكم مدافعة ومقاتلة المار. ظاهر الحديث الوجوب، ويصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب إجماع العلماء، فقد نقل الإجماع غير واحد على أن هذه المدافعة والمقاتلة مستحبة، لكنه استحباب مؤكد، المسألة الثامنة أو السابعة، أن الذي يمر بين يدي المصلي شيطان، وجاء تفسير وهو شيطان في بعض ألفاظ الحديث، قال فإن معه القرين، فإن معه القرين. فيكون الذي حمله على المرور والامتناع من الرجوع هو الشيطان، وذلك لإيقاع المار في الإثم والتشويش على المصلي، والتشويش على المصلي. المسألة الثامنة، أن في مدافعة المار ومقاتلته رحمة به، أن في مدافعة المار ومقاتلته رحمة به، وذلك حتى لا يقع في الإثم ولا يتسلط عليه الشيطان. المسألة الأخيرة أن الحديث عام في كل صلاة، أن الحديث عام في كل صلاة وفي كل مسجد، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا في الحرمين أو في غير الحرمين. وسواء كان إماما أو منفردا إلا المأموم، فإن الإمام له سترة أو سترة الإمام له سترة، فإن الإمام له سترة أو سترة الإمام له سترة. هذا السؤال قريب من هذا الحديث، فهو شبه تنبيه أن في المسألة الخامسة أنني قلت أن للمصلي إذا مر بين يدي أن المار إذا مر بين يدي أو المصلي إذا مر بين يديه مار فله حالتان، قال فذكرت حالة واحدة، هما حالتان لكن أنا أدخلتهما، الحالة الأولى المدافعة والحالة الثانية المقاتلة. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومه قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان تردع، ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد.
الأتان أنثى الحمار، ومناهزة الاحتلام يعني في بدايته. في هذا الحديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها العلماء على صرف الأمر الواجب في اتخاذ السترة إلى الاستحباب، لقوله لغير جدار، ووجه بعض أهل العلم هذا الحديث، وإن كانوا أيضا يرون بالاستحباب أو بالوجوب، أن قوله لغير جدار لا يلزم منه عدم اتخاذ السترة، عدم اتخاذ السترة. قالوا لأنه لا يلزم من عدم الأخص عدم الأعم، فنفي الأخص لا يستلزم منه نفي الأعم، المسألة الثانية فيه دلالة الحديث على جواز المرور بين يدي المأمومين، جواز المرور بين يدي المأمومين، وأن النهي مقيد بالمصلي إماما أو منفردا، النهي عن المرور مقيد بالمرور بين يدي الإمام أو المنفرد. أما المأموم في حال مأموميته يجوز المرور بين يديه. يجوز المرور بين يديه الإمام والمنفرد لا يجوز المرور بين يديه، أما المأموم فيجوز المرور بين يديه أو لا إثم عليه إن مر، لا إثم عليه إن مر، لكن لا يمر عبثا أو بقصد التشويش، إنما يمر لحاجة، لأن الصلاة لها مكانة والمصلي سيتشوش بمرورك، لكن ليس عليه إثم. وهذا يدل على أن الإمام أو سترة الإمام سترة للمأموم. المسألة الثالثة أن المار بين يدي المصلي إما أن يكون إنسانا أو حيوانا، فكل مار من الناس لا يقطع صلاته المصلي، فكل مار من الناس طفل رجل لا يقطع صلاة المصلي إلا إذا كانت امرأة، فوقع الخلاف في ذلك. المسألة مسألة قطع مش إثم، قطع صلاة المصلي ليس الإثم على المار. وكل حيوان يمر بين يدي المصلي فلا يقطع صلاته، فلا يقطع صلاته إلا الكلب والحمار فوقع فيه خلاف، إلا الكلب والحمار فوقع فيه خلاف. والذي جرنا لهذه الفائدة أن ابن عباس مر بأتان بحمار. فإن مر أو مرت امرأة أو مر كلب أو حمار بين يدي المصلي فإما أن يكون منفردا أو إماما أو مأموما، فالمأموم لا تنقطع صلاته، لا تنقطع صلاته بمرور الكلب أو الحمار أو المرأة. أما الإمام والمنفرد إذا مر عليه كلب أو امرأة أو حمار فهذا الذي بين يديه، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، وأكثر الفقهاء على أن هذه الثلاث لا تقطع الصلاة، لا تقطع الصلاة، وإنما تقطع الأجر أو تقطع خشوع المصلي. والقول الثاني أن الصلاة تقطع، يعني يجب على المصلي أن يعيد صلاته إذا مر كلب أو امرأة أو حمار. ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة ثلاث: الحمار والمرأة والكلب. ونص الحديث عند من صححه قوي وظاهره ظاهر، فالأخذ به أحوط، فالأخذ به أحوط. نعم، الحديث الأخير.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
في هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى جواز اتخاذ السترة من الآدمي، أن يكون أمامك آدمي رجل. وكره مالك رحمه الله اتخاذ المرأة سترة، والصحيح عدم الكراهة. لكن ينتبه في إذا كان سيكون أمامه أحد يأخذه سترة أن يكون الغالب عليه بقاؤه، يغلب على الظن بقاء هذا الشخص أن لا يقوم. المسألة الثانية: جواز الصلاة إلى النائم، أن يكون أمامه نائم، خلافا لمالك فقد كره الصلاة إلى النائم. وذلك أو استدلال مالك بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى الإنسان أن يصلي الإنسان إلى نائم أو متحدث، وهذا الحديث لا يصح. المسألة الثالثة أن وجود عضو الإنسان أمام المصلي لا يستلزم دفعه ولا مقاتلته، أن وجود عضو من الأعضاء أمام المصلي لا يستلزم مقاتلة هذا الشخص الذي وضع رجله أو يده أمام المصلي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها ليسجد لأن المكان ضيق.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.